أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤدب على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا كان حكمه حكم الكنز. الدابة عادة تطلق على مثل البقرة وما شابه ذلك، مثل عفوا مثل الحصان، البقرة، كل هذه ما يدب على أربع، يقال له ماذا دابة، وإن كان بعض الأحيان يطلق ويقصره مع خصوص ما يذكر. على أي حال المراد العام، وإن كان هنا الأظهر أنه يقصد عادة الإنسان يذبح شنه؟ يذبح البقرة، ما يذبح الحصان، ما يذبح الحمار أجلكم الله، يذبح عادة البقرة أو الناقة مثلا، وإن كان هي الحكم يشمل كل هذه الأنواع غير خاص لأي نوع، بل حتى لو وجد نوع رابع وذبحه لغرض خاص للتشريح فوجد في جوفه شيء أيضا، الحكم هو الحكم. طب ذبح الدابة فوجد في جوفها ماذا؟ مالا كان حكمه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة. كما أنك لو اشتريت أرضا فوجدت فيها كنزا لا بد لك من أن ترجع إلى صاحب الأرض وتسأل عن هذا الكنز، أيضا هنا ترجع إلى الذي باعك البقرة وتسأله عن هذا الكنز. خب في لزوم تعريف البائع على النهج المتقدم، طبعا هذا مع احتمال أن يكون المال له، أما إذا ما تحتمل أن المال له كما لو كان اشتراها وفي نفس الوقت باعك إياها أمامك، اشترى البقرة وفي خلال ثلاث دقائق باعك إياها، ما تحتمل أن هذه الجوهرة التي في بطن البقرة له، صحيح؟ فترجع لمن قبله. نفس الكلام الموجود في الأرض يأتي هنا. خب في لزوم تعريف البائع على النهج المتقدم في الأرض المشتراة، فإن لم يعرف له مالكا أخرج خمسه ويكون الباقي له، يخرج الخمس. هل لابد أن يصل إلى النصاب؟ يقول في خصوص هذا المورد، في أمثال هذا المورد، ما لو وجد في بطن الحيوان أو الدابة شيء لا يشترط النصاب، وإن لم يبلغ نصاب الكنز على الأحواض. قلنا نصاب الكنز كم؟ هو أقل القيمتين من ماذا؟ من الذهب والفضة، من نصاب الذهب ونصاب الفضة الذي تقدم في ماذا؟ في الزكاة. وهكذا الحكم في الحيوان غير الدابة، حتى السمكة، حتى السمكة. هذه القصص اللي يروونها إلى الأطفال أنه شخص يصيد سمكة فيظهر في جوفها شيء، أكو روايات، أكو بعض الروايات بهذا المفاد، أكو أكثر من رواية بهذا المفاد أنه حصل في هذه القضايا. خب حتى السمك إذا احتمل أن يكون ما في جوف السمك لمن سبقه، كما لو كان متعارف أن تربى السمك في ماذا؟ في الأحواض. أما إذا كان في البحر هذا ما تحتمل أن ما في جوفها ملك لك، بل هذا يكون ملك لك أنت بالحيازة، وهو عندما صاد السمك لم يصدها ويقصد حيازة ما في جوفها. شفتوا؟ هنا يجي في ذهنكم إشكال، هذا عندما صاد السمك صارت السمك ملك له، مو؟ ما صارت ملكا له؟ على ان صارت ملكا له ما في جوفها ايضا ملكا له. فاذا باعك اياه وهو لا يدري كنت ترجعه اليه، ما يجي في ذهنكم كذي؟ شفتوا؟ الشيخ عن صار السمكه الان في بطنها لؤلؤه باعها على السيد، هل قصر ان يبيعك اللؤلؤه يا سيد؟ باعك السمكه، كيف تملك اللؤلؤه؟ سؤال، شلون تملك اللؤلؤه؟ احد يجيب؟ يرجع حالك يا حون؟ ليش؟ خب يا حون شوف من البحر ليش يصير كان؟ ليش؟ ما عليه اللؤلؤة شيخ حون ما باعها على السيد، اللؤلؤة شيخ حون هو طلعها من البحر. الآن أعطيكم النقطة الأساسية، أنتم مقربين بس مو قريبين من النقطة الأساسية. النقطة الأساسية هي هذه، أن هذه الأمور تملك بالحيازة، واضح؟ تحوزها فتملكها. وأنت الآن بعد أن صدت السمكة قصرت أن تتملك السمكة، خب ما خصت أن تتملك اللؤلؤ الموجود في جوف السمكة، واضح؟ ما خصت أن تتملك، لو قصرت لقلنا أنه بلا إشكال يجب عليه أن يرجعها إليك، حتى لو كان قد استخرج، حتى لو كنت قد استخرجت السمكة من البحر. النقطة هي هذه، أنك قصرت حيازة السمكة من اللؤلؤة، وجهت شلون؟ فاللؤلؤة لا زالت مباحة، فالسيد بمجرد أن قطع بطنها وراء اللؤلؤة يمكنه أن يحوزها. نعم هذا الحكم لا يأتي لو كان شنه، لو كان يحتمل السيد أن اللؤلؤة لك، إذا احتمل أن اللؤلؤة لك كما لو كنت تربي الأسماك في حوض، بس يحتمل أن تكون اللؤلؤة قد سقطت وارتبعته السمكة، ما يصير؟ خب هنا لابد أن يعرفها إليك. أما إذا لم يورد مثل هذا الاحتمال فلا يجوز التعريف أصلا. كما إذا كانت تربى في موضع خاص كالأحواض مثلا، وكان البائع أو غيره يتكفل بإطعامها، دون ما إذا كان قد اصطادها من البحر أو شبهه كالنهر مثلا. خب الرابع، تمت هذه المسألة. الآن الرابع مما يجب فيه الخمس، ما أخرج من البحر للغوص من الجوهر ونحوه، لا مثل السمك وغيره من الحيوان. طب ما يخرج من البحر تارة يكون سمك روبيان ما بالكذا، وتارة يكون مثل اللؤلؤ، مثل الجواهر، مثل العنبر. العنبر نوع من الطيب يخرج من البحر. مثل ماذا؟ مثل أيضا الإسفنج، ثروة مائية تخرج من البحر بالغوص، مرجان، ما شابه ذلك من الثروات المائية غير الأسماك وما شابهها. الإسفنج وإن كان يعبر عنه حيوان وإن كان حي، وياي لكن لا يصدق عليه أنه من قبيل السمك. وغيره من الحيوان لا يصدق على مثل الإسفنج على حسب الظاهر. المرجان أيضا من الأحياء، ما عندنا اطلاع على أي حال. ما منظورهم إلى مثل هذا؟ هذا يعد من الجواهر، من ما هو من قبيل اللؤلؤ، يعني كما يفهم من عبائر الفقهاء انه يستثنون امثال السمك، يعني كالروبيان، كالدراغو، مثل الاخطبوط، ما ادري كذا، هاي السوالف هاي كلها. نعم اما ديك لا، ديك حتى وان فرق عنها حيوان لكن مصداقها خافي حسب الظاهر. يعتبر في وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص بلوغ النصاب، وهو قيمة دينار واحد. دينار بعد تقدم في الزكاة، قلنا كم وزن بالذهب؟ اختلف فيه، قلنا 3.6 او 4.25 مو غرام، هاي قولين اساسيين اللي ذكرناهم احنا. فلا خمس فيما ينقص عن ذلك على الاظهار. خب مسألة 1199 بعد هذيك واصل عما شرحناها اكثر. واذا اشترك جماعة في الغوص ولم يبلغ نصيب كل منهم النصاب، فالأظهر على وجوب الخمس فيه كما مر نظيره في المعدن. واضح بعد، مثل ما مر في المعدن هذا بعينه يأتي، كما يقول كما مر نظيره في المعدن، كما يجري هنا أيضا ما مر في المعدن من اعتبار بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج. يعني لو طلعت دينار وربع لكن بعد أن تستثني مؤونة الإخراج يصبح أقل من دينار، واضح؟ طب هنا لا يجب الخمس. خب لو كان يحتاج الى تصفيه، نفس البحث السابق وكأتي هنا ايضا، انه لو يحتاج الى تصفيه، النصاب يصف قبل التصفيه لكن لا يستخدم الا بعد التصفيه، نفس الكلام المتقدم في المعدن. وان كان عاده في البحر لا يحتاج الى تصفيه، لكن لو احتاج نقول الاعتراف والكلام. خب اذا اخرج لآلتين من دون نوع ناقص، من دون غوص، فالأحوط وجوبا جريان حكم الغوص عليه. هل لابد أن يغوص بالفعل أو يكفي أن يكون الشيء مما يغاص إليه؟ هذه مسألة بعض الفقهاء قالوا لابد أن يكون الشيء قد خرج بالغوص وعليه. فلو أدخل شيخ محمد رضا أدخل جهازا إلى البحر، آلة مثل بعض الرجال الآليين مثلا أو الغواصات، وانت على سطح البحر في الاعلى ترسل الجهاز يستخدم اللؤلؤ او ما شابه ذلك ويأتي به. هذا انت لم تغص عليه بنفسك، الآلة هي التي غاصت. واضح؟ طب هل يجب الخمس في مثل هذه الحالة ايضا يقال انه مغاوص او لابد ان يعني او لابد ان تغوص بنفسك؟ يعني يكفي ان يكون هذا الشيء مما يغاص عليه، وان لم تغوص بنفسك ترى لو غاصت الآلة مثلا الثاني يقول يكفي ان تغوص الآلة، يكفي ان تغوص الآلة. الضان يقول اذا اخرج هذه الاجناس اخرجت بآلة من دون غوص فالاحوط وجوبا جريان حكم الغوص عليه احتياط وجوبي. الظاهر ان الانهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة الى ما يخرج من هذا الغوص. في انهار جداول مثل هاي الجدول اللي كثير مر اللي حصلوا عليه الولاد كان يطلع من عذار مثلا في البحرين، هذا جدول سنسميه من باب التسامح نسميه نهر. زين عرض مترين. وفي انهار لا انهار عظيمة مثل دجلة مثل الفرات مثل النيل مثل نهر الامازون، هي الانهار العظيمة اللي عادة يشار اليها يقول هذه حكمها حكم البحر. نعم الانهار الصغيرة لا حكمها مختلف. الظاهر ان الانهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة الى ما يخرج منها بالغوص. خب غيرها الانهار الصغيرة لو اخرج منها شيء لا يلحقه حكم الغوص فيكون من الأرباح فقط. التفت الفارق هذا الشيخ أن يغوص في أنهار عادية، السيد يغوص في أنهار عظيمة. السيد نقول له إذا يجب عليك التخميس إذا بلغ النصاب وهو دينار. الشيخ أن نقول له لا يجب أن يبلغ النصاب، لمجرد أن تستخرج الشيء يجب عليك التخميس، لكن إذا زاد عن معونة السنة يدخل في شنو في الأرباح هناك. لا يسقط التخميس يعني، لكن جهة التخميس من أي جهة؟ من هذه الجهة يجب أو من تلك الجهة؟ الفارق أنه ذاك تستثنى منه مؤونة السنة، هذا لا تستثنى منه مؤونة السنة. ذاك يشترط فيه نصاب، هذا مثلا لا يشترط فيه نصاب، وهكذا. خب مسألة 1202 ما تقدم من اعتبار بلوغ النصاب في تعلق الخمس يكفي فيه مجموع ما أخرج بلا فرق بين اتحاد النوع وعدمه. خب أخرج لؤلؤة ومرجان مثلا ومثلا السنجة مثلا أو شيء، خب هذا يقول ما لا يشترط أن يكون من نوع واحد. هذه المسائل أضافها الشيخ السيستاني، ثلاث مسائل لم يذكرها الشيخ الأخوي، أضافها الشيخ السيستاني وشال مسائل أخرى من وين؟ من الخامس في الرقوع يوسعها في ثلاث مسائل ثلاث في الثاني. فلذلك من تروح حق الثالث ترجع للأرقام المسائل كما هي، ما تغير أرقام المسائل، يعني يزيد شيء ويحط محل شيء غير، يشيل شيء ويحط شيء آخر. النتيجة هو يرى أن الأرض التي تملكها الكافر من المسلم هي من محل ابتلاء، فحشال المسائل المرتبطة بها في الثاني يقول هي ما نحط الكافر يخمس ومن هو بيجبر يخمس، فحذف تلك المسائل. خب شيخنا كأمور نظرية بلي، بس أمور عملية لا. المسلم ما يجبر. الآن أنت الدولة الإسلامية تجبرت أنت على التخميس؟ أسأل أنا تجبرت؟ إذا المسلم ما يجبرون الكافر يجون يجبرونه تقوم الدنيا عليهم. خب على كل حال ما اقول ما يمكن، انا اقول مو مسألة ابتدائية حذفها من هاي الجهة، والا اذا كانت استحالة حتى الشيطان يكون ما يذكر المسألة. خب قال ما تقدم من اعتبار بلوغ النصاب في تعلق الخمس يكفي فيه مجموع ما اخرج المجموع بلا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، كما لو كان بعضه مثلا من العنبر قلنا بعضه من اللؤلؤ بعضه من المرجان ما شابه ذلك. مسألة 1203 لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص. العنبر إذا راجعتم كتب اللغة تشوفون أن الكتب مختلفة تماما في مقصود العنبر، العنبر وطيب لكن كيف يستخرج كيف كذا, وين يوجد. هناك من يقول انه من الحوت, انه بقايا الحوت, انه من سقف الحوت. هناك من يقول انه نرس, هناك من يقول انه حيوان. اكثر من قول يمكن لو تريد تحكيها يتعثر عليك كثيرا. على كل حال المراد نحن الان ما بنشتغل في العنبر, احنا نتكلم لو وجد العنبر. العنبر قيل انه يستخرج من الساحل, في بعض المناطق يلقيه الماء على الساحل وفي بعض المناطق يغاص عليه. خب هنا الان يريد ان يتكلم عن حكم العنبر, يقول اذا اخرج العنبر بالغوص لا اساس في وجوب ماذا؟ في وجوب الخمس عليه من باب الغوص, وعليه فلا بد من ملاحظه الدينار هنا مثال الدينار. اما اذا كان اخرج من الساحل القاه البحر الى الساحل, هو كما ينخل يعني هذا منقول يعني انه البحر يلقيه الى الساحل, هذا منقول في اكثر من كتاب. يقول والاحوط بل الاظهر وجوبه فيه اذا اخذ من وجه الماء او الساحل. والاحوط بل الاظهر وجوبه وجوب الخمس في الانبار ان اخذ من وجه الماء او الساحل. والوجوب هنا ايضا من باب الغوص بحسب الظاهر. بل يشترط يكون فيه نصار ايضا, والا لم يقل يجب فيه الا من باب ارباح المقاصد. نعم العنبر مو جوهر, ما حد يقول ان العنبر جوهر. لا مو لانه من الجوهر, لانه اساسا العنبر محل اخذ ورد. اذا حضرت خارج في كتاب الخمس ووفقت لذلك قد تبقى عده ايام مع العنبر لوحده. العنبر لوحده مساله شائكه. يعني يريد يقول لك هذا مما لا غبار عليه, هذا الفرد الواضح ان هذا لانه غوص. الكلام انه اذا القاه هذا الناس في الشسمة الزخ يقولون هكذا, يقولون اذا كان يغاص عليه هذا غوص بلا اشكال, واضح. فيدخل في شنو في محل كلامنا في الرابع ما اخرج من البحر للغوص. واذا القاه البحر الى الساحل فاخذناه من الساحل, لا يمنع من الساحل ما غصنا احنا. يقول هذا مو غوص, لكن هذا في حكم الغوص من جهة شنو؟ من جهة وجوب التخميس. خب يقول والأحوط بل الأظهر في دخول ربما احتياط وجوبي عنده. والأحوط بل الأظهر وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل. خب من وجه الماء يعني كان على سطح الماء ما غصنا عليه, الساحل يعني كان ملقى ألقاه إلى خارج الماء مثلا. ما يعتبر من الغوص. وجود روايات شيخ يعني ويش اقول لك, هذا هناك بصوت مطولة في الغوص العنبر, بصوت مطولة اقول لك خصوص العنبر لانه اساسا اللغويين مختلفين جدا فيه. خب ما يستخرج من البحر من الاموال غير المتكونة فيه لا يدخل تحت عنوان الغوص, كما اذا غرقت السفينة وتركها اربابها واباحوا ما فيها لمستفريه. هذا فيه ايضا روايتين في السند ايضا, واختلف في دلالة الروايتين على اي حال مو بسبب الروايات. هنا اريد ان اقول غرقت سفينة فيها لؤلؤ مشري, هذا لو غاص شيخون جرع راح البحر وغاص قام يطلع اللؤلؤ الموجود في السفينة استخرج شيء, هذا يعتبر من الغوص ان لا؟ يقول هذا ليس من الغوص بل هذا من ارباح المكاسب. كما إذا غرق السفينة وتركها أربابها وأباحوا ما فيها. طبعا هناك من قال أنه يدخل في الغوص, كلام طويل فيها هذه أيضا. وأباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئا منها فإن كل ذلك يدخل في الأرباح ولا يعد من الغوص. إلى هنا انتهى الكلام بنا عن الرابع مما أخرج من البحر بالغوص. ممكن ليش ما ممكن اذا كان نعم لا يشمله حكم الغوص, يشمله حكم الكنس. اذا كان طرأ عليه الدفن يشمله حكم الكنس. الأرض التي الخامس الأرض التي تملكها الكافر من المسلم. السيد السيستاني لم يصل فيها ونحن أيضا لا نصل. هذا بحث الأرض. هذه الأرض ملك الشيخ محمد رضا. زين باعها للذمي. خب الآن تملكها الذمي. بعد أن تملكها يجب تخميسها. على الذمي يجب التخميس. لذلك الحاكم الشرعي من حقه أن يقهر الذمي على التخميس هنا. يأخذه منه قهرا. يأخذ الخمس قهرا من الذمي. حتى الآن إما أن يأخذ قسما من الأرض أو يأخذ ماذا؟ ثمن الخمس. لا فرق. خب. سواء كان انتقال الأرض من المسلم. بعض الفقهاء قالوا الأرض التي اشتراها الكافر من المسلم. وبعض الفقهاء خصوا الحكم بالذمي دون لم يعمموها لعموم المسلم. لعل الوجه الروايات اللي أتذكرها يعني أنا مرور عليها قليل بس لا ذكر أن الروايات عبرت بالذمي. الروايات عبرت بالذمي ما عبرت بالكافر. فليش فيرس الثاني شملها لا أدري. أو هناك روايات أخرى أيضا لا أدري. على أي حال رجوع إليها قديم. خب هناك من الفقهاء من خص الحكم بالذمي. هناك من الفقهاء من خص الحكم بالبيع. الشيخ الثاني شمل الحكم للكافر غير الذمي وشمل الحكم لمن لما هو وصل إلى الكافر بغير البيع كالهبة. خب ليش ما قال والإرث؟ لأن الكافر لا يرث من المسلم. هاي قاعدة عندنا. اعتبروها مثل الآية القرآنية النازلة هذه. الكافر لا يرث من المسلم. ليش؟ لأن الكفر مانعون عن الإرث. حتى يجوز ما يجوز. لا مو قد يكون هناك عهد معين يسموه عهد. قد يكون الأرض مو أرض حينما استريح لم تكن أرض متسلط عليها المسلمين. أرض مخلوطة مسلمين الكفار. الآن في بعض الدول مسلمين الكفار في الهند. قد يشتري الكافر الهندوسي من المسلم. ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن إشكال. هذا أنهم أيضا لاحظ أن الخمس في مثل هذا المورد. الخمس في مثل هذا المورد هل هو خمس معهود أم لا؟ يعني هل هذه ضريبة مالية بمقدار الخمس لكن مو هي الخمس المعهود أو لا هي خمس معهود؟ بعض الفقهاء قالوا هي خمس معهود. جملة من الفقهاء قالوا لا هذه مو خمس معهود هذه ضريبة مالية بمقدار الخمس. توجهتون؟ بمقدار الخمس. حتى مصرفها هذه ترتب عليها أن مصرفها هو نفس مصرف الخمس أم لا؟ سير الثاني أعرض عن التعرض لهذه المسألة بطولها بعد ونحن أيضا نعرض. التعرض يعني تردد في أنه الخمس بمعناه المعروف أم لا. النتيجة واحدة من جهة الكمية التي تخرج لكن من جهة المصرف نعم لا أشترك جاي نحن أشرنا تعلم إلى أن لا يأخذ من الشتان يعني تردد عنده تردد. نتيجة التردد هي الاحتياط هي لزوم الاحتياط. الآن الاحتياط في ماذا؟ مقتضيات الاحتياط تختلف من مورد إلى مورد. مثلا في هذا المورد قد نقول مثلا بأن هذا المال يصرف في مصرف مشترك بين مصرف الخمس مثلا ومصرف غيره لأن يعني الضريبة هي الخمس لمقدار الخمس. هنا في مثل هذا المورد مقتضى الاحتياط الوجوب أن يصرف المال في مصرف يكون مشترك بين الخمس مثلا وبين المصرف الآخر الذي يحتمله السير مثلا كما لو قلنا أنها تصرف على الفقراء أو في شؤون الدولة أو ما شابه ذلك. سنختار مصرف يشترك فيه العنوانان ينطبق عليه العنوانان. فدائما عندما يقولون لا يخلو من الإشكال يعني الفقيه عنده تردد في المسألة. ما دام عنده تردد يكون نحتاج إلى احتياط وجوبي لكن متعلق الاحتياط الوجوبي يختلف من مورد إلى مورد. الثالث مما يجب فيه الخمس المال المخلوط بالحرام. هذا المال المخلوط بالحرام مسألة إلى حد ما سهلة وإلى حد ما معقدة. لكي تتضح أن طهرة المخلط طهرة سريعة زين هذه طهرة سريعة جدا تخلي المطلب واضح. ليش؟ لأنه بيجيكم مسائل قد تقول وش فرق بين هاي وبين ما تقدم. إذا ما تركز إلى الفوارق اللي الآن راح نوضحها، خب هذا المال اختلط المال الحلال بالمال الحرام. خب خلنا نشوف، نركز أول شيء نقطع بعض الإبهامات. خب المال المخلوق بالحرام، أول شيء ما المقصود بالحرام قبل لا نتكلم؟ ما المقصود بالحرام؟ مو المقصود بالحرام أن هذا المال إنجيز، المقصود بالحرام أن هذا المال مال لشخص آخر. حتى الآن عندك مال لشخص، هل يجوز لك التصرف فيه؟ لا يجوز لك التصرف في هذا المال، أليس كذلك؟ خب المقصود أنه إذا اختلط مالك بمال شخص آخر زين، ولا تعلم مقدار هذا المال ولا تعلم ذلك بذلك الشخص بعينه، ماذا؟ هذا يقال له مال مختلط بالحرام. وإن كان مال ذلك الشخص طاهر في نفسه، يعني لو ذاك يجي يقدر ياخذه يقول هذا فلوسك جوزها، لا نقصد أن هذا حرام لكونه سوحت، لا نقصد أنه حرام لكونه مثلا مال أخذته المرأة من الزنا والعياذ بالله مثلا، مو المقصود من هذا القبيل. المقصود أن هذا مالك فيه لك مال واختلط به مال آخر، هذا مالك ومال الآن أنت بعض المال حلال لك التصرف فيه، بعض المال لا يحل لك التصرف فيه، مو كذي؟ سواء كانت فلوس، طحين، طحيني وطحينك اختلط، ولا تعرفني أنت، متفقين؟ ما تعرفني ولا تعرف مقدار طحيني وطحينك، يدخل في المقدار الحين. فلوس، طحين، أغراض، ما شابه ذلك، كل هاي الأمور تدخل. سيأتي إذا تعلق به حقا شرعي. الآن خلنا نتعرف عن المسألة، أنا فقط أريد أن أوضح المقصود بالحرام حتى في المسألة واضحة إليكم. طب الآن حرام، نقول لك حرام، ما المقصود بالحرام؟ ما نريد نغير العبارة، الرواية أيضا أتت بهذا المقصود بهاي التعبير، لكن ما المقصود بالحرام هنا؟ المقصود بالحرام مو ما أخذ بالسحت وما ذا، المقصود بالحرام أنه مال ملك للآخر، تجدون؟ خب هذا الآن واحد. اثنين، الآن انفهم المطلب. خب المال الذي للآخر تارة يكون عين خارجية موجودة وتارة يكون شنو في الذمة. شلون يعني؟ يعني شيخ هون أكل مالا لشخص صار في ذمة، بعد الآن مو موجود مالي، أكل أموالي الآن أموالي مو موجودة في الخارج، متفقين؟ أكل خبزي الآن خبزي صار في ذمته، وصار يكون الخبز لا موجود، خبز لي وخبز له واختلط ولا يعرفني مثلا، هذا يقولون الآن من المختلط الحرام. ركزوا، صار يكون الخبز موجود في الخارج وصار يكون في الذمة، مش دي؟ إذا كان في الذمة هذا خارج عن المسألة كما سيأتي، وهو يفرض له مسألة لوحده في مسألة 1206 إذا كان في الذمة، إذا كان في ذمته مال الحرام. كلامنا مو عن أن المال الحرام في الذمة، بل المال الحرام موجود في الخارج متشخص، يعني الآن عندي أموال هي على الطاولة، بعضها حلال وبعضها حرام، هي فرض المسألة في مثل هذه المواضع. مو فرض المسألة أن المال الحرام صار في ذمته، كما لو شنه، كما لو أن شاق مثلا كان يسرق ويأكل، يترك الطعام ويأكله، خب هذا يترك الطعام ويأكله، مو كذي؟ خب عندما يأكل الطعام يتلف الطعام بعد، خب الطعام يصير في ذمته حرام، ولكن يصير في الذمة بخلاف ما لو كان يجمع الطعام ويخلطه بطعامه. فكثر الآن الفرق بين المرجين. خب إذا صار هذا واضح أيضا نأتي. خب إذا صار، إذا نحن كلامنا عن المال الموجود في الخارج، يعني المال الحرام موجود مو ثالث، المال الحرام موجود، أما إذا كان المال الحرام ثالث فكيف تعرض له في مسألة 1206؟ خب إذا الكلام عن المال الحرام الموجود في الخارج، ركز على هالنقطة أنا. خب الآن المال الحرام الموجود في الخارج فيه أيضا صور، هذا المال الحرام الموجود في المال الحرام الموجود في الخارج فيه ثلاث صور، أو إن شئت تحضر أربع صور. الصورة الأولى أن تعرف مقدار المال الحرام وتعرف صاحب المال الحرام، هذا بلا إشكال يجب أن ترفع إليه ماله، تعرف هذا إليه 5 دنانير من هذه الدنانير وتعرف اسمه زيد تذهب تعطي زيد هاي خمسة دراهم ليش؟ لأنك تعرف المقدار وصاحبه. الحالة الثانية أن تعرف المقدار وهي خمسة دراهم تعرف أنها لكن لا تعرف أنها لمن، تعرف أنها خمسة دراهم المال الحرام خمسة دنانير لكن لا تعرف أن هذه الخمسة دنانير لمن. جيد، هذه هي التعرض لها. إذا هذا فرق، الفرق السابق أشرنا أنه واضح بعد أنه تدفعه إليه. الفرق الثالث أنه ماذا؟ أن يعرف الصاحب ولا يعرف المقدار. تعرف أنه هذا المال فيه أموال، هذا المال مشترك بينك وبين زيد لكن ما تعرف زيد إليه كم وأنت إليه كم. هذا أيضا فرع ثالث. هذا شيء أنه يذهب ويتصالح على تفصيل نياتي. أنا أريد أفرس المطالب حتى كل ما ندخل في مطلب تشوفون الفرع واضحة قدامكم. تعرف صاحب المال ولا تعرف مقدار المال. المقدار تعرف المقدار ولا تعرف صاحب المال. الثاني تعرف المقدار ولا تعرف صاحبه. الثالث عكسه، تعرف الصاحب ولا تعرف المقدار. الرابع تعرف المقدار لكن وتعرف صاحبه إجمالاً، يعني تعرف هذه خمسة دنانير وتعرف ان هي الى واحد من اللي يدرسون يعني هني. ما تعرفه بعينهم وإليهم كلهم، الى واحد بس بالعينة لكن ما تعرف من هو. خب هذه الآن أربعة موارد، زين بعضها بيخلصها في سطر نص سطر وبعضها بيطول فيها شوي ببعض التفاصيل. الآن ندخل فيها بعد هذه الفهرة، صار لكم تصور للفروض مو؟ هذا التصور يساعدكم في فهم المسائل. خلنا نشوف التصور، خلنا نشوف المسائل عفوا. خب يقول إذا المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميز ولم يتيسر له معرفة صاحبه، إذا كلامنا أن هذا المال غير متميز يعني مختلط. أما إذا كان متميز كما لو شنو، كما لو كان كرسي وطاولة، تعرف الكرسي إليك والطاولة إلى خليقك إلى شخص آخر، هذا متميز بعد، متميز هنا مو مختلط. نعم مو محل كلامنا. ولم يتيسر له معرفة صاحبه ولا مقداره، لا يعرف لا صاحب المال ولا مقدار المال، ها خب، بحيث احتمل زيادته على الخمس ونقيصته عن مثلين، تحتمل انه لمقدار الخمس انه اقل من الخمس انه اكثر من الخمس، ترى احتمالات موجودة ما تدري انت قد هو اقل اكثر، تعرف ان هذا المال باكمله ليس لك باكمله بل بعضه ليس لك. فان هذا المال يحل هنا محل الشاهد باخراج خمسه، خمسه يصير حلال له. سيأتي التعرض الى هذه الصورة. الان اخذ اصل المطلب، حتى لو احتمال اذا مجرد احتمال لا يضر، تحتمل انه اكثر وانه اقل ما يضر، مو تعلم انه اكثر، اذا علمت انه اكثر مشكلة. سيأتي. اذا هنا المطلب هو هذا، هو ان هذا المال المخلوط بالحرام الذي لا تعرف مقدار الحرام ولا صاحب الحرام، فتحتمل ان الحرام بمقدار الخمس او اقل او اكثر، اذا خمست المال حللك. هذا المطلب انتهى اليه، خلص بحث المسألة انتهى اليه. الان يجيب فروع ينبه على انها شنها، على خصوصيات فيها وحيثيات فيها. نعم والأحوط وجوبين. خب الآن نسأل سؤال مهم، هذا الخمس خمس معهود، نفس خمس الأرباح، نفس خمس أرباح المكاسب، نفس خمس الغنائم، نفس كل الأخماس، أو لا هذا خمس خاص مثل خمس الذمي الذي يشتري الأرض من الكاف من المسلم. شفتون السؤال؟ نسأل هل هذه ضريبة مالية؟ هل هذا من الخمس؟ لأن إذا ترجعون مو عندنا سبعة موارد، أنا ركزوا وياي، عندنا سبعة موارد يجب الخمس فيها، خمسة موارد كلها فيها ربح يجب الخمس لأن أنت رابح شيء، رجع في الغنيمة أنت ربح غنائم خمس، في المعدن ربح، في شنو؟ في الكنز، في الغوص، في أرباح المكاسب، ما خذ هذه في خصوص الأرض التي يشتريها الكافر من المسلم لا يوجد ربح. في المورد الثالث هنا المال المخلوط الحرام أيضا لا يوجد ربح، بل يمكن خسارة أصلا، يمكن الخمس، يمكن المال المخلوط الحرام الحرام هذا موجود كثير قليل أصلا، فما تدري عن شيء. إذا ما موجود ربح في الموردين، مركزين؟ خب لذلك مو لهي العلة، بل لمجموعة من القرائن بعض الفقهاء قالوا هذين الموردين ليسا من الخمس المعهود، وإن كانت الضريبة هي الخمس لكن مو من الخمس المعهود. خب ولذلك بالنسبة للمورد هذا وقع الكلام أن الخمس إذا أخرج نصرفه في نفس المصرف على السارة سهم الإمام مثلا، أو لا نصرفه على الفقراء غير السارة. التفتون؟ طب السير الثاني يقول والأحوط وجوبان صرفه بقصد الأعان من المظالم والخمس. خب في من يكون مصرفا لهما معا كالسير الفقير، ابن سير فقير، طب المظالم يجوز دفعها للفقير أو لا يجوز؟ الخمس للسير الفقير عفوا، المظالم تدفع للسير الفقير لأنه قلنا الذي يمنع من السير عنه السير ما هو؟ خصوص زكاة المال وزكاة الفطرة، بخيط الأنواع قلنا كلها تجوز ما مر سابقا. طب الآن عندنا سيد وفقير نعطيه مثل هذا الخمس، ليش؟ لأنه إما من باب أنه سيد فيعطى من الخمس، أو من باب أنه فقير فيعطى من رد المظالم، يعني سواء قلنا أنه رد مظالم أو هو خمس يجوز إعطاء هذا الشخص من، ما يجوز تعطيها واحد مو سيدها، ليش؟ لأنه لا لو كان خمس لا يصرف عليه، إذا نختار فرد يصرف عليه الخمس وسنهم والمظالم. توجهتون؟ المظالم هي الأموال التي ترفع للفقراء عادة، ما يذكرونها كتعريف، لكن عادة الأموال ترفع للفقير عن شخص يجهل مجهول المعرفة ومنها القليل، يعني يرد مثل ما الآن ما لا تعرف صاحبه تتصدق به عن صاحبه، أكثر ما يتم بالتصدق عن صاحبه. في من يكون مصرفا لهما معا كالسيد الفقير قلنا. خب وإذا علم المقدار الحرام، وإذا علم أن المقدار الحرام يزيد على الخمس، الآن عرف أن المقدار الحرام يزيد على الخمس، الحرام 30% مثلا، الخمس 20%، هذا عرف أن الحرام 30%، أو أنه ينقص عن لزمه التصدق عن المالك، هنا لا يخمسها، هنا يلزمه التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنه حرام القدر المتيقن، يعني لا أعرف المقدار على وجه التحديد، لكن أقول الحرام إما 30 أو 35%، لا يزيد عن 35 ولا ينقص عن 30، صحيح؟ طب يجب علي أن أخمس، أن أخرج 30%، هذه 30% هي القدر المتيقن هنا، واضح؟ أخرج القدر المتيقن، القدر المشكوك وهي 5% هذه لا يجب إخراجها، ما زاد عن 30 إلى 35 هي 5%، هذه لا يجب إخراجها، الواجب إخراجه هو 30%. يعني أشك أنه 30 أو 35، لا أحسن الزيادة ولا النقيصة. يقول وجب التصدق، يقول لازم التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنه حرام، يعني يتيقن أنه حرام، يعني بمقدار 30% مثالنا. خب هذا واضح. خب يقول لكن إذا هذا إذا لم يكن ماذا الاختلاف بتقصير النين، أما إذا كان هو الذي قصر فخلص ماله سبب في الخلط، أما إذا هو الذي سبب لا حلط له ماذا، وإلا احتاط بالتصدق بالزائد، احتاط ظاهره أنه يجب عليه الاحتياط، مو احتياط وجوب، هذا يجب عليه الاحتياط، يعني هي فتوى بالاحتياط، مو احتياط بالفتوى، مفهومين؟ هذا فتوى بالاحتياط وليس احتياطا في الفتوى. وإلا احتاط بالتصدق للزائر، يعني تصدق بخمسة وثلاثين في مثالنا، في مثالنا يتصدق بكم؟ 35، أو ولو بتسليم المال كله. يقول الآن التصدق بالزائد بأي كيفية؟ يقول يتمكن حتى أن يسلم المال ولا يعرف المقدار الحرام بعينه، يسلم ال100 دينار، تروح 100 دينار، يسلم ال100 دينار بأكملها إلى الفقير، تسليم مو مملكة إلى الفقير. خب يستأذن الحاكم الشرعي، لأن هذا التصدق بإذن الحاكم، يسلمه بأكمله إلى الفقير، ويقصد أن يتصدق بمقدار الحرام، مقدار الحرام لا يعرفه، يعني يقصد أن يملك الفقير مقدار الحرام. ربما في علم الله أن الحرام 30%، ربما في علم الله أنه 40%، أنا لا أدري. أقول أتصدق بما يعلم الله أنه حرام وأسلمه كل المال. إذا سلمت كل المال، الآن صار كل المال فيه للفقير، بعضه ملك لي وبعضه ملك للفقير. فكرتم المثال، الآن الفقير أمسك ب100 دينار بأكملها، ربما له 30% منها، ربما له 40%، أقل أكثر ما ندري. بعد ذلك أتصالح معه، صار الفقير شريكي، صار صاحب المال معروف، صار هذا المال مشترك بيني وبين الفقير، أتصالح معه مصالحة. المصالحة شنو؟ يتفاهمون فيما بينهم على أن يأخذ هو مقدار وذاك مقدار. وكتاب الصلح إن شاء الله سيأتي مفصلا إن شاء الله في المعاملة. شلون؟ ما أعطيك ولا فلس من جيبي، أنا ما بيطلع لك ولا فلس من جيبي. ما نلفته المبلغ، سلمته إياه، ما تصرف بين شيئين. أنا حين أسلمك الكتاب وأملكك الكتاب، ما يصرف، ما في فرق بين الموردين. أسلم الفقير ال100 دينار، لكن أقصد أن أتصدق عليه بخصوص. شنو؟ ما أملكه ال100 دينار، أتصدق عليه بخصوص المقدار الحرام. ركزنا المسألة. خب يدخل في ملكه المقدار الحرام، أما المقدار غير الحرام يكون أمانة في يده، مو كذي؟ لأنه باقي على ملكي. خب الآن لا نعرف ما هو الذي ملك للفقير، ما هو الذي ملكي، أيها ملكي وأيها ملك للفقير، لا نعرف. الآن صار هذا المال مشترك بيني وبين الفقير، نتصالح في فصله، نتراضى. صار واضح الآن؟ من البداية لم يتملكه الفقير، من البداية ما تملكه الفقير، لأنه يتملك خصوص الحرام من البداية. إن الله على يوم القيامة بعد أنا بريء الذمة. لا ما في مشكلة شيخنا، الفقير تملك أساسا، ما يجي أنه أنا بريء الذمة. من البداية نقول أن الفقير تملك الحرام بأكمله، استفدت؟ خب بعدين أنا والفقير نتراضى، مثل ما الحين فلوس وفلوس، فلوسي وفلوس اختلطت، لا أنت فقير ولا أنا فقير، اثنين أغنياء، فلوسي وفلوسي اختلطت، كيف نفصلها؟ هاي المسألة تبقى إلى ظهور الإمام الحجة سلام الله عليه وعجل الله فرجه، هو يقسمها. واضح أنه شنو؟ أننا نتراضى، نقول للساهم أنه انتخذ نصان، أنا نصنت الموضوع مثلا، أو انتخذ الثلث وأنا باخذ الثلثين مثلا، نتراضى على مقدار معين. الفقير أنا والفقير أموال مختلطة الحين، أنا أشوفها بهالوضوح يعني. بأي نسبة نتراضى أنا والفقير؟ بحي خلاص تراضينا. نعم الفقير مو تملك الحرام. الآن انتهت مسألة حلال الحرام، الآن بيني وبين الفقير فقط، أموال مشتركة بيني وبين الفقير، نتراضى فيما بيننا بها. بل هي كيفية من كيفيات، مو شرط هذا، يعطي القدر الذي يتيقن أنه لا ينقص عنه الحرام. أنا أشرب أني أعرف بأن الحرام بين 30 إلى 40، إذا دفعت 40 جزما ولا تلشي أموال بيبقى حرام، ما يحتاج يسلم الأموال كلها إلى الفقير. هذا مثال، هذا كيفية، مو شرط هذه الكيفية، أنت لست مجانا بهذه الكيفية. يقول وإلا احتاط للتصدق للزائد، يعني بالمقدار المشكوك، ولو بتسليم المال كله إلى الفقير، كما لو كان ما يدري أصلا، يحتمل أنه ما إلى الذي يهار من 100 دينار مثلا، ما يدري وجد إلى أصلا، يحتمل أنه إلى كثير قليل. ولو بتسليم المال كله إلى الفقير بإذن الحاكم الشرعي على الأحواط قاصدا به، لدفع المال الى الفقير التصدق بالمقدار المجهول لمالكه، مسكين بالمقدار الحرام، ثم يتصالح هو مقاتل تصدق بالمجموع. ركزوا، قال خاطبا به للدفع التصدق لماذا؟ بالمقدار المجهول مالكه، يعني سلم المال كامل لكن قصد التصدق بخصوص المال الحرام. ثم يتصالح هو مع الفقير في تعيين حصة كل منهما، يعني الآن صار بعد أن صار المال كله في يد الفقير، قسم منه للمالك وقسم منه للفقير، يتصالحان. خب إلى هنا المسألة واضحة. بعد، وإذا علم الظاهر أن الوقت لا يسع لإتمامها، يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.